يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أصل أصيل من أصول ديننا أصل أصيل من أصول دعوتنا أصل أصيل من رسالة الإسلام نزل به جبريل الأمين من السماء على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أدبه ربه ورباه عليه ألا وهو حسن الخلق حسن الخلق الأخلاق الحسنة أصل أصيل من أصول الدين أصل أصيل من أصول الدعوة إلى الله عز وجل أصل أصيل مما كان عليه سلفنا الصالح بل قال الله عز وجل في كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا الأصل الأصيل هو التزكية في القرآن هو التربية الحسنة هو ما نزل به جبريل الأمين من السماء يزكيهم يؤدبهم يهذب أخلاقهم يربيهم على الأخلاق الحسنة بل قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق بعثه الله بصالح الأخلاق بعثه الله بالمكارم بكل مكرمة تتعلق بالنفس أو بالغير تتعلق بالمؤمن في كل زمان وفي كل مكان فالمؤمن يحرص على أن يكون من ذوي المكارم المكارم الحسنة ومن ذوي الأخلاق الصالحة في كل زمان ومكان ومع كل إنسان لأن الله عز وجل قال لعباده المؤمنين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وهذا من تمام حسن الخلق أن تقول حسنا أن تقول للناس أحسن الكلام وأطيب الكلام وهذا من تمام حسن الخلق ومن مكارم الأخلاق ومن صالح الأخلاق بل إن الله سبحانه وتعالى زكى إمامنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم زكاه في القرآن بقوله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم صاحب الخلق العظيم هو إمام الدنيا إمام البشر إمام الأنبياء والمرسلين إمام الأتقياء والصالحين إمام العالمين نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذه الرحمة صاحبة أخلاق حسنة هذه الرحمة هي إمام الدنيا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم هذه الجملة المؤكدة بحرف إن ومؤكدة بحرف اللام وإنك لعلى خلق عظيم فلا يجوز لمن كان يتبع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتنكب الأخلاق أو طريق الأخلاق الحسنة لا بد أن يكون عليها وأن يزكي نفسه بالعمل الصالح أن يزكي نفسه بأن يجاهد نفسه أن يجاهدها ليجعلها على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن بالنسبة للتوحيد والاتباع أن يكون على أخلاقه عليه الصلاة والسلام لأن الله ارتضاه قدوة لنا فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم وهذه جملة مؤكدة آية كريمة بدأت بالتوكيد بحرف لقد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة حسنة قدوة صالحة والله جعله على الخلق العظيم وشهد له بذلك فأتباعه لا بد أن يكونوا على هديه عليه الصلاة والسلام ومن هديه الأخلاق الصالحة الأخلاق الحسنة. من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدفع السيئة بالحسنة. من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعفو عن كثير. من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجاهد نفسه، وكان يتأول القرآن، كان يتخلق بأخلاق القرآن، كان يطبق ويلتزم بكل أوامر الله له في القرآن، كان خلقه القرآن. وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها أخلاقه عليه الصلاة والسلام بهذا الإجمال، بهذه الجملة المجملة التي فيها المعاني الكثيرة وفيها الخير الكثير الطيب. لما سئلت، سألها التابعي الجليل مسروق رحمه الله، كيف كانت أخلاق رسول الله، كيف كان خلق رسول الله، يريد من السؤال أن يكون مثله عليه الصلاة والسلام. فقالت له: ألم تقرأ القرآن؟ ما قرأت القرآن؟ فقال: بلى. قالت له: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، قرآن يمشي، تطبيق عملي للقرآن، لا تنم، تطبيق عملي لما في القرآن. فكل خلق حسن في القرآن كان في نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل خلق ذميم ذمه القرآن لم يكن في نبينا عليه الصلاة والسلام، وأتباعه لا بد أن يكونوا على ذلك. وإلا من يتبعون ويتبعون أي شيء، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اتباع أخلاقه، لا بد من اتباع هديه في مكارم الأخلاق، في حسن الأخلاق، في محاسن الأخلاق، أن يكونوا مثله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في معرض المدح، قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه، فالذين معه هم أصحابه، والذين معه هم أتباعه. هذه صفاتهم: الأخلاق الحسنة، الرحمة بالمؤمنين، والشدة عند الحرب مع الكفار والمشركين. أما عند الدعوة إلى الله عز وجل فلا بد أن تكون الرحمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. هذه أخلاقنا التي صرنا نبتعد عنها شيئا فشيئا، صرنا نرى الفساد يعم الأرض من أقوال وأفعال وأحوال يندى لها الجبين، سببها نحن والله، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيرت أخلاقنا، وصرنا نرى بناتنا في الطرقات يسرن كالأوروبيات والأمريكيات، كالفاجرات والكافرات، وهذا قدح في حسن الخلق، هذا يخدش في المكارم الحسنة، في مكارم الأخلاق، في صالح الأخلاق. لأن من مكارم الأخلاق أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من مكارم الأخلاق الحشمة، الحشمة الاحتجاب المطبق شرع الله، كان خلقه القرآن. هل أخلاقنا القرآن؟ هل أخلاقنا أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الذي قضاه الله لنا أسوة وإماما وقدوة؟ الجواب عندنا جميعا، وسوف نموت ونسأل عن ذلك، سوف نموت. وأنتم تعلمون أن أحدنا لن يسأل عن ماله في الدنيا، لن يسأل عن عمله ووظيفته في الدنيا، لن يسأل عن شهادته التي حصلها في الدنيا أو درجته العلمية، وإنما سيسأل في قبره عن دينك: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ هذا الذي ستسأل عنه في قبره، عن الدين، لن تسأل عن الدنيا، بل ستسأل عن الدنيا في يوم القيامة. ستسأل: هل كنت في الدنيا عابدا لله، مطيعا له، عاملا بشرع الله أم لا؟ هذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة. لن يقال: من أغنى الناس؟ من أكثر الناس مالا وولدا؟ من أعلى الناس مناصب؟ لا، لن تسأل عن ذلك، فذلك كله لا قيمة له عند الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب هي أوعية الأخلاق، إذا صلحت ظهرت الأخلاق الحسنة، وإذا فسدت ظهرت الأخلاق السيئة. ففساد الأخلاق دليل على فساد القلوب، دليل على فساد حياتنا، دليل على ضعف الإيمان في قلوبنا أو العدالة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لا تتكلم، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، يوم الجمعة لا يجوز الكلام مطلقا إلا لمن يؤذن أو الإمام، وذلك حين يصعد الإمام المنبر. فإذا انتهى المؤذن من أذانه فحينئذ ولا كلمة من أي مصل، كأنك في صلاة. لا يجوز لك أن ترد السلام، ولا أن تشمت العاطس، ولا أن تأمر بمعروف، ولا أن تنهى عن منكر، لا تتكلم بأي كلمة. فإذا تكلمت فحينئذ لا جمعة لك،
كأنك لا تصلي معنا الجمعة، كأنك صليت ظهرا، وتأثم على ذلك، تحاسب على ذلك، لأنك خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الكلام حال خطبة الناس. عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله تبارك وتعالى في القرآن وذكره بحسن الخلق وذكره بالمكارم وإنك لعلى خلق عظيم، قد طبق هذا بين الصحابة وعلمه الصحابة ودعا إليه الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا سادة الناس وسادوا العالم بحسن أخلاقهم، أولا بتوحيدهم الخالص الصافي وباتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيتهم أنفسهم بتحسينهم أخلاقهم، سادوا العالم، سادوا وذكرهم الله بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة وهم بشر من البشر يصيبون ويخطئون وليسوا بمعصومين، ووقع بينهم ما يقع بين البشر، ولكن الله أدبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله علمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل رباهم به وزكاهم به، فكان يقع بينهم ما يقع بين الناس. كان بين أبي ذر وبلال بن رباح شيء، فوقع فيه أبو ذر أخطأ، زل لسانه وقال له يا ابن السوداء، وبلال أسود اللون، حبشي الأصل، إفريقي، وأمه سوداء ليست شقراء، ولكن أبا ذر قالها على محمل الذم والقدح، في لحظة حضرها الشيطان، فقال ابن السوداء، تركه بلال وأتى نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، إن أبا ذر عيرني بأمي، انتقص مني، نال مني، قال لي يا ابن السوداء. أثرت فيه هذه الكلمة، وما أكثر ما نسمعها من الناس، هذا مصري، هذا فلسطيني، هذا هندي، هذا برتغالي، نسمع من الناس، ومن أنت، ومن أنا، ومن هذا، ومن ذاك، وإيش في الناس، إيش تيجي فيه، إيش كذا، نسمع، مما يدل على فساد أخلاق هؤلاء، ومما يدل على الأحوال المتردية التي وصلت إليها الأمة. فلما سمع عليه الصلاة والسلام شكواه استدعى أبا ذر واستفهم منه هل قال أم لا، وما وسع أبا ذر إلا أن يعترف نعم كنت، وإلا لنزل فيه وحي يفضحه نعم كنت. فقال عليه الصلاة والسلام إنك امرئ فيك جاهلية، ما قال يا جاهل، وإنما قال إنك رجل فيك جاهلية. والجاهلية يا عباد الله تجمع بين صفتين ذميمتين، الجهل والأعمال أو العمل الذي كان عليه الكفار، هذا معنى الجاهلية. الجاهلية تجمع بين صفتين، أعمال الكفار والجهل، عدم العلم، انتفاء العلم، وماذا أيضا، عمل من أعمال الكفار، أي إنك امرئ عندك جهل وعملت عملا من أعمال الكفار، هذا معنى هذه الكلمة. فهمها أبو ذر العربي، ونحن صرنا عجما على اللغة العربية، ما معنى هذه الكلمة، إيش في هذه الكلمة، كلمة عظيمة. لما سمعها أبو ذر خر عن الأرض ووضع خده بالتراب وقال لبلال ضع قدمك هذه على خدها، نزل إلى الأرض إلى التراب، خر إلى الأرض ومرغ خده بالتراب أمام حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام بلال، وقال لبلال وخده بالتراب ضع قدمك هذه على خدها ليكفر عن ذنبه. من منا يفعل هذا؟ تربوا على الأخلاق الحسنة، سادوا العالم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهذا من الأخلاق الحسنة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأخلاق الحسنة من الإيمان. سئل عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة، هذا من الإيمان بالله، الصبر خلق حسن، والسماحة خلق حسن. إذن الأخلاق الحسنة ومكارم الأخلاق من الإيمان بالله، والمؤمن بالله حقا هو الذي تراه أحسن الناس أخلاقا، هو الذي تراه أرفع الناس أخلاقا، هو الذي تراه أرفع الناس تربية، هو الذي زكى نفسه، يجاهد نفسه كما فعل الصحابة. لما دخل نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة وهاجر معه أصحابه وتركوا ديارهم وأموالهم وتركوا ما جمعوه من حطام فان في هذه الدنيا لأجل الدين، والله لأجل الدين، ما تركوا ديارهم ولا أوطانهم ولا أموالهم لأجل عرض زائل من أعراض الدنيا، وإنما تركوها لله، هاجروا لله لأجل الدين، لنصرة الدين، لأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، وكانوا لحمة واحدة، وكانوا بنيانا واحدا يشد بعضه بعضا، كانوا كالجسد الواحد وكل فرد عضو في هذا الجسد. آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين السادات من الناس، بين خيرة خلق الله الذين ذكروا في القرآن بألقابهم المهاجرين والأنصار، تاب الله عليهم ليتوبوا، وكلهم من أهل الجنة. لما آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين رجلين فاضلين كريمين، وهما عبد الرحمن بن عوف المهاجري القرشي أحد العشرة المبشرين بالجنة، آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري الكريم الذي آوى ونصر، فتح صدره وبيته وأرضه للمهاجرين ونصرهم، الذي تعرض لك يتعرض لي. ما معنى هذا الإيواء وما معنى هذا الإخاء؟ انظروا ماذا فهم الصحابة، تمام حسن الخلق. قال له سعد قال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، يعني أنت أخي، آخى بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عبد الرحمن، إني ذو مال كثير، أنا صاحب مال، فلك شطر مالي، لك نصف الثروة، لك نصف هذا المال الكثير، نصف المال، له نصف ما جمعه في حياته. إيه، الله أكبر، بدي شاركني فيما جمعت، فيما تعبت فيه، بدي شاركني فيما، شو إله هذا البني آدم، إيش وحيد وجهك كما تقولون؟ إني ذو مال كثير، فلك شطر مالي، نصف مالي، وإن لي زوجتين. عبد الرحمن لم يكن قد تزوج، فر بدين الإسلام، وإن لي زوجتين، فانظر إلى أيتهما أعجبتك، وذلك قبل نزول آيات الحجاب، لأن آيات الحجاب كانت نزلت بالمدينة بعد الهجرة، وهذا في أول الهجرة. وإن لي زوجتين، فانظر إلى أيتهما أعجبتك فأطلقها لك، فإن امتضت عدتها تزوجتها. من يفعل هذا؟ نحارب النفوس بزوجة الآخر ونعتدي على أعراض بعضنا البعض. وعندي حجم كبير من مشاكل الحياة الزوجية ومن مشاكل الخيانة الزوجية. يأتيني السؤال بالهاتف أو شخصيا، يشك أحدهم في زوجته، المرأة تمسك على زوجها الخيانة الزوجية، مجتمع فيه فساد، سببه نحن الذين فسدت أخلاقهم. أما هم كانوا خير أمة، صلحت أخلاقهم فانصلح بهم العالم، انصلح بهم العالم. أي أخلاق هذه؟ كانوا عليها، كانوا رجالا من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما غيرهم عيال لا قيمة لهم، وإن كانوا كبار السن، وإن كانوا ذوي كثرة عدد في المال أو العيال أو الدنيا، لا قيمة لهم عند الله. من المؤمنين رجال هم ذوي الأخلاق الحسنة الذين طبقوا الإسلام وكانوا عليه في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يرفعهم في الدنيا وفي الآخرة، ويرفع بهم راية الحق والدين، وإلا فسوف نكون من الأسفلين في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. عباد الله، إن الأمر ليست خطبة تقال أو ليس درسا يلقى، وإنما الأمر تربية حسنة، إنما الأمر تربية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نصحت أخاك نصيحة، قل لك أنت بدك تواصي علي، شو لك فيه؟ وإذا قال له آخر شيء، قل إيه، ما بيركب الرأس إلا اللي حطها. ما هذا الكلام؟ بدك تقطع رقبتي؟ سوء الخلق، لا لن ينتفع سيء الأخلاق في هذه الدنيا، لأن حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة. حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة. صاحب الأخلاق الحسنة محبوب في الدنيا وهو في الآخرة عند الله في منزلة عالية. كل نفس تحب صاحب الأخلاق الحسنة، الكفار والمشركون ماذا لقبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما وصفوه؟ قالوا ووصفوه بالصادق الأمين. الصادق الأمين، الأمين قمة الأخلاق لا يخون، الصادق قمة الأخلاق لا يكذب. أما نحن نخون ونكذب ونلعب وندجل ونكذب حتى على الله. هذه أحوال. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. صاحب الأخلاق الحسنة محبوب في الدنيا، ممدوح في الدنيا. وفي يوم القيامة قال عليه الصلاة والسلام: أدناكم مني مجلسا يوم القيامة، أدناكم أقربكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدنو دنو رفعة منزلة، دلالة على أن الذي كان عليه في الدنيا من أحسن الأمور وأعلاها. أدناكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسن الناس جمع أحسن، أحاسن الناس أخلاقا هم أدنى الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله كونوا مثل إمامكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونوا مثل إمام الأنبياء والمرسلين، كونوا مثل سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال عليه الصلاة والسلام لنا: إنما أنا لكم مثل الوالد. هو مثل الوالد لنا، والولد يقلد أباه ويتشبه به، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما كان رباه أبوه. وكيف ربانا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو لنا بمثل أو بمنزلة الوالد؟ ربانا على مكارم الأخلاق، على الأخلاق الحسنة، فلنكن مثله. لن نبلغ منزلته نعم، ولكن لنتشبه به، لنعمل عمله، لنكن على هديه عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا، وصلى الله وسلم على نبينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا عباد الله مع أصل دعوة الإسلام، الأصل الأصيل الثالث الذي بعث الله من أجله رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التزكية، التربية، الأخلاق، الأدب. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالذين لم يزكوا أنفسهم بما نزل من الحق من السماء في ضلال مبين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فبعث عليه الصلاة والسلام لأجل التزكية. وقد ربى صحابته رضي الله عنهم، رباهم خير تربية، شهد الله عز وجل لهم بها قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عن توحيدهم رضي الله عن إيمانهم به رضي الله عن اتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أخلاقهم وتربيتهم وتزكيتهم أنفسهم ولن نفلح عباد الله حتى نكون على هذا الأصل الأصيل ألا وهو تربية أنفسنا وتزكيتها بما نزل من الحق من عند الله تبارك وتعالى فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أصل لهذا الأصل ورسخ له في الأمة وما كان يتهاون فيه أبدا وعلمتم ماذا قال لأبي ذر العربي الشريف العربي حين قال لبلال بن رباح الذي كان عبدا مملوكا وهو حبشي قال له يا ابن السوداء فقال إنك امرئ فيك جاهلي إنك امرئ فيك جاهلي الناس عند الله كأسنان المشط سواسية سواء لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أصفر إلا بالتقوى وحسن الخلق مكارم الأخلاق الأدب التربية التزكية من ذلك ولأجلها أسس النبي صلى الله عليه وسلم لها وأسس بها دولة الإسلام حين دخل المدينة مهاجرا آخى بين المهاجرين والأنصار آخى بينهما والإخاء في الله قمة الأخلاق ألا تنام وجارك إلى جوارك جائع ألا تهنأ وجارك إلى جوارك مبتئس ألا تسعد وجارك إلى جوارك يشقى فهو أنت وأنت هو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وأدخل عليه الصلاة والسلام أصابع يديه كلتيهما الواحدة تلو الأخرى هكذا لذلك انتصر المجتمع الذي كان هكذا أما نحن هكذا عربي عجمي مصري أردني سعودي أنت كذا وأنا كذا أنا من عشيرة كذا وأنت من عشيرة كذا هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المسلمون في العالم فهم أوزاع متفرقون ولن ينصرهم الله عز وجل حتى يحققوا هذه الأصول الثلاثة توحيد العبادة توحيد الاتباع التزكية التربية حتى يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له في العبادة وحتى لا يكون بينهم وفي مجتمعاتهم قبر يطاف به ويعبد من دون الله وينذر له ويذبح له ويستغاث به ويحلف به لن نفلح ما دام الشرك بيننا لن نفلح ما دمنا نرى ونسمع البدع في مجتمعاتنا لن نفلح ما دمنا بغير أخلاق أو بأخلاق بادية لن نفلح فيا عباد الله ما نزل جبريل الأمين من السماء وهو خير الملائكة على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بالتزكية ما نزل بشيء من السفاسف وتوافه الأمور وإنما والله نزل الذي تربى به وعليه الأمم قال شوقي رحمه الله إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب فلا قيمة لنا بدون تزكية بدون تربية بدون أخلاق بمعناها المجمل العام أن نأخذ الجمل بما حمل لا أن نأخذ شيئا من الأخلاق والآداب والتربية والتزكية وأن نترك أشياء، بل أن نأخذ الجمل بما حمل، أن نكون على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله في القرآن، وهو الذي يقول بل الله يزكي من يشاء، ويقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قمة التقوى التزكية، قمة التقوى التربية، قمة التقوى الأدب الأخلاق. قال فلا تزكوا أنفسكم، إياك أن تذكر نفسك بخير، أن تقول أنا وأنا وأنا، بل عليك أن تتهم نفسك وتقول مقصر، مسيء، مذنب، مخطئ. حدثني أحد إخواننا بارك الله فيه وحفظه وجزاه الله خيرا على ما نقل عن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي تلميذ شيخنا الألباني وشيخنا ابن باز رحمهما الله، وكان معه في أنفاسه الأخيرة وأيامه الأخيرة حين تولى المسؤولون في الدولة السعودية جزاهم الله خيرا علاجه إكراما للعلم وأهل العلم، وأرسلوه إلى أمريكا وأرسلوه إلى ألمانيا، وما خرج من بلاد الجزيرة وأصله يمني، وقد بلغ وتجاوز 70 من عمره، وهو تلميذ الشيخين حقا وحقيقة، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي محدث أهل اليمن رحمة الله عليه. افتقدناه منذ أيام. استمعوا إلى أخلاق العلماء وبماذا يتلفظون في آخر أيامهم التي تدل على حسن الخاتمة. ماذا قال؟ وقد نقل إلى ألمانيا وأخبره الأطباء بأن أمامه أياما، 4 أيام، 5 أيام ويموت. تعطل كبده وتعطلت كليتاه ولا يتحمل إجراء العمليات، فقالوا ننصح بنقله. ماذا كان يفعل؟ كان يطالع الكتب، ائتوني برياض الصالحين، ائتوني بكذا، وسأل عن كتابين ولم يكونا موجودين، فذهب أحد الإخوة جزاه الله خيرا من ألمانيا إلى هولندا ليأتي له بالكتابين ليطالع فيهما. أنا أريد أن أبين لكم قدر أهل العلم لتعرفوا على أي شيء كان. وكان الطبيب المعالج وهو من كبار أطباء ألمانيا لا يتركه، أو في مرة من المرات تركه بعد أن نام، نام الشيخ رحمة الله عليه، فقام بعد ذلك فأتى الطبيب فرآه قد ابتدى أو وضع نظارته على عينيه وممسك، ورآه ممسكا بالكتاب ويقلب الصفحات ويقرأ، وفي يده ما يعرف بالمحاليل والإبر وها هنا أخريان ويقرأ وهو يموت، وعنده استسقاء امتلأ بطنه بالماء لأن الكليتين قد تعطلتا، ويخرج الماء من بطنه عبر الخراطيم وعبر البرابيج، ولكنه أبى إلا أن يموت وهو عالم وطالب علم. اختار فيه هذا الطبيب الكبير. ماذا قال؟ وهنا الشاهد لتعرفوا أن الحكمة تخرج ممن تعلم الحكمة وزكى نفسه ورب نفسه. قال أشكو من قلة الإخلاص، تلميذ الشيخين، أشكو من قلة الإخلاص، لعلي يا فلان لا أكون مخلصا، يخاف أن لا أكون مخلصا. أما نحن في منتهى الأخلاص وفي منتهى الآداب. هذا كلام أهل العلم، تلميذ الشيخ الألباني وتلميذ الشيخ ابن باز. وسمعت بأذني هاتين شيخنا الألباني رحمه الله، رحمهم الله أجمعين، يقول، وهذا آخر ما سمعته منه مما قال، قال ليس الأمر بكثير علم ولا كبير عمل، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله، وإنما هو بالإخلاص لله وتقوى الله. قالها دون طلب مني أن أسمع، وكان على سرير المرض في المستشفى. هكذا كانوا يجاهدون أنفسهم ويزكون أنفسهم بقمة التزكيات، ألا وهو الإخلاص لله عز وجل، الذي هو الإيمان بالله حقا وصدقا. سئل عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال الإخلاص. الإخلاص. فلن نفلح يا عباد الله حتى نؤسس للتزكية بين أمة الإسلام جمعاء، ليس في مجتمعنا فحسب. التلميذ الذي يربيه المعلم يرى معلمه يوما ما ويشيح من وجهه منه وعنه ولا يفكر أن يجامله ولو بكلمة، ونسي فضله يوما ما عليه. هذا من مكارم الأخلاق أم من مقابح الأخلاق؟ وإن نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم امرأة عجوزا كانت تأتيه زمان خديجة، كانت تأتي أم المؤمنين خديجة، فدخل على عائشة رضي الله عنها بعد موت خديجة بزمان فقال: من أنت؟ قالت: جثامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية. غير اسمها إلى اسم حسن فقال: كيف أنتم وكيف حالكم بعدنا وما أخباركم؟ وأقبل عليها وهي عجوز، فقالت أمنا عائشة بعد ما انصرفت العجوز: يا رسول الله، تقبل كل هذا الإقبال على هذه العجوز؟ قال: إنها كانت تأتينا زمان خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. من الإيمان، وحسن العهد حسن التعهد والتفقد. ما لي لا أرى فلانا، أين فلان وأين فلان، أين كذا، كيف حالكم يا شيخي، كيف حالكم يا أخي؟ لا، هذا منعدم عندنا لانعدام صالح أخلاقنا، ويظن أحدهم أنه صار كبيرا وأنه صار كذا وكذا. أين الأخلاق؟ لن تبقى أمتنا على هذه الحالة، وستضير وهي الآن في ذيل الأمم، وستبقى في ذيل الأمم ما دمنا كذلك، حتى نكون جسدا واحدا، حتى نكون كالبنيان الواحد. لا يعرف الحقد ولا الغل ولا الحسد ولا الضغينة حتى ترفع من بيننا مقابح الأخلاق، حتى نتربى على الإخلاص لله، حتى ينكر كل واحد منا ذاته ونفسه، حتى يعرف حقوق الكبير وحقوق الآخرين وحقوق أهل العلم وحقوق أهل الفضل. لأن الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. من تمام مكارم الأخلاق ألا تنسى فضل صاحب الفضل. وكان شيخنا الألباني يعلمنا ويقول: من بركة العلم عزو كل قول لقائله وكل فضل لصاحبه. هذا من بركة العلم. وأما من لم يكن يعرف ذلك فليس له فضل، وستحور عليه الأمور، وعلى الظالم تدور الدوائر. فاتقوا الله ولا تظلموا أنفسكم، زكوا أنفسكم بالتربية على المنهاج الذي تركه فينا نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رسخ نبينا صلى الله عليه وسلم لهذا الأصل الأصيل التزكية، وهي منهاج الصالحين ومنهاج العلماء المربين، وقد قام بهذا الواجب خير قيام في زماننا هذا الشيخان، شيخنا الألباني وشيخنا ابن باز رحمهم الله. وكان مما خلص به شيخنا الألباني رحمه الله في طول سنين طلبه للعلم إلى أن مات وقد تجاوزت 70، أعني كان يطلب العلم مدة 70 سنة رحمة الله عليه. كان مع المحبرة منذ صغره إلى كبره، وكان يعمل بالأثر الذي ورد عن أحمد بن حنبل: مع المحبرة من المهد إلى المقبرة. وهكذا أهل العلم، هكذا أهل العلم. ماذا كانت خلاصة حياته؟ كلمتان ثنتان لطالما سمعناهما منه من فيه، وطارت إلى العالم وتبناها كل منصف، تبناها كل محب، تبناها كل محب لدعوة الإسلام. كلمتان: تصفية وتربية، تصفية وتربية، تصفية للدين مما ليس فيه ومنه، تصفية للعقيدة من الخرافات والخزعبلات وما ليس منها، تصفية للسنة من البدع وما ليس منها، تصفية وتنقية، تصفية للعقيدة، تصفية للسنة، وتربية عليهما. أن تتربى على ما صفي، أن تتربى على الصافي الخالص، منهج حق، لا أن تتربى على حديث ضعيف وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل. وينطبق عليك الحديث من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، كالذين يتصدون لتدريس الناس وإرشادهم وتوجيههم وتعليمهم والبيان لهم وهم جهال، يفترون على الله الكذب ويفترون على رسوله صلى الله عليه وسلم الكذب، وهذا من أقبح وأشر الأخلاق أن تكذب على الله، هذا يحشر وجهه مسودا يوم القيامة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، يكذبون على الله وعلى رسوله. أما منهج التصفية والتربية يحرم على أحدنا أن يقول حديثا إلا إن كان صحيحا، إلا إن كان ثابتا، منتهى العدل والإنصاف، تصفية وتربية. لا نقرأ كتابا إلا إذا كان مصفا محققا مدققا، يعرف الغث من السمين والصحيح من الضعيف والحق من الباطل، ويقدمه عالم فحل جهبذ جبل راسخ في العلم، له اليد الطولة والباع الطويل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جبال الحفظ والعلم والحديث في هذا الزمان شيخنا الألباني رحمه الله، وشيخنا ابن باز رحمه الله، والشيخ مقبل رحمة الله عليه، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وهو بقية السلف في هذا الزمان، وهو تلميذ الشيخين أيضا، وهو ترف الشيخ مقبل، سنه وتربه وزميله في الدراسة في الجامعة الإسلامية حين افتتاحها، ودرس على يد الشيخين ابن باز والألباني رحمهم الله أجمعين، وحفظ أشياخ الإسلام الباقين، جعلهم ذخرة لأهل الدين وللصالحين وللسالكين على النهج القويم. عباد الله، تصفية وتربية، أن تقرأ المصفى والمحقق وأن تدرسه وأن تتربى على ما صفي، وإياك أن تلغي عقلك، وإياك أن تبعد سمعك، لأن الله وصف أهل النار بصفتين، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن من تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا قدوة أسوة، زكاه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، يزكيه بهذه الكلمات الرقيقات الكريمات، وإنك لعلى خلق عظيم. وذو الخلق العظيم سيد الناس هو قدوتنا الذي قال الله عز وجل عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا، قدوتنا، سيد الناس، صاحب الأخلاق الكريمة، صاحب مكارم الأخلاق، صاحب صالح الأخلاق، قدوتنا وأسوتنا، فلا بد أن نكون مثله، لأن الله عز وجل ارتضاه أسوة وقدوة لنا، وهو عليه الصلاة والسلام بين الناس حكم عدل، لأنه كان يحكم بما أراه الله، حتى مع الصغار كان يحكم بالسوية وبالعدل. ولدت امرأة غلاما لها وهو النعمان بن بشير ابن الخصاصية، ولدت أمه النعمان، فأمرت زوجها والد النعمان البشير، قالت له والله لا أرضى حتى تقتطع له الأرض الفلانية وتذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقتطع له، حتى كما تقول تطور أو تقطع أرض الفلانية، لا أرضى حتى تقتطع له الأرض الفلانية، وماذا؟ وتشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله والده وهو مولود حديث عهد الولادة، وذهب به إلى سيد الناس عليه الصلاة والسلام الحكم العدل بين الناس أجمعين. فقال له الرجل: يا رسول الله، أشهدك بأني قد اقتطعت لابني هذا الأرض الفلانية. قال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ أعندك أولاد غير هذا الولد؟ قال: نعم. قال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد عليها غيري، فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم، على جور. قسمة جائرة حتى مع الصغار، حتى مع الأبناء. نعم، قمة التصفيق، قمة التزكير، قمة الأدب، لئلا يكبر أخوه أو هو، لئلا يستكبر على إخوانه، ولئلا يحقد عليه أخوه. حرص على سلامة قلب الصغار، وحرص على استتباب الأمن والعدل والحق بين العائلة الواحدة، فضلا عن الناس أجمعين. وصور تربية النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل كثيرة وكثيرة جدا، لا يتسع المقام لذكرها، لا يتسع المقام لذكرها. إمام العالمين، إمام الأتقياء، سيد الناس، رضيه الله لنا إماما، فهل اقتدينا به عليه الصلاة والسلام؟ هل اتخذناه أسوة حسنة في جميع أقوالنا وأفعالنا وسيرتنا، سلوكنا، أخلاقنا؟ هل ارتضيناه؟ نعم، نرتضيه باللسان لا يكفي، لا يكفي باللسان، بل لابد أن يرى أثر ما في قلبك على جوارحك وأركانك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم ربنا على كتابك وسنة نبيك ومنهج الصحابة يا رب العالمين. اللهم ربنا على أخلاق العلماء العاملين المعلمين. اللهم نقنا من أرذل الأخلاق، اللهم طهرنا من أدونها يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى معالي الأمور، اللهم وفق ملك البلاد لطاعتك، وأره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على ذلك، وجنبه بطانة النفاق وبطانة السوء. اللهم أصلح به البلاد والعباد يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.